بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الأول بعون الله وتيسيره من مجالس سلسلة شرح الأصول الستة. والأصول الستة للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، وسيكون لنا مشوار مع هذه الأصول، وهي أصول بحق جميلة مؤصلة مستخرجة من نصوص الكتاب والسنة عبر الاستقراء الواسع لذاك العلم رحمه الله تعالى، وسيكون فيها فائدة. ولا بد أن تعلموا، أن تتأصلوا في هذه الأصول، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن واختلط الحق بالباطل، والحق حقيقة لا يختلط بالباطل، ولكن نظرا للجهل ونطق الرويبضة ومن لا علم عنده يلتبس على الناس، فطلب العلم في مثل هذا الزمن في الحقيقة مهم جدا جدا. على الأقل ينقذ الإنسان نفسه وأهله من شر الفتن ومضلات المحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا منجن ولا منقذ للإنسان في هذا الوقت إلا العلم، بعد عون الله وتوفيقه والتوكل عليه. فالناس اضطربت والفتن كثرت، واختلط على الناس الحابل بالنابل، حتى لا يدري الإنسان من يسمع ومن يسأل وكيف يتصرف. لكن العلم نور وبصيرة تبصر به وتنجو مما أنت فيه، وتثبت على الحق إلى أن تلقى الله عز وجل. ومما يثبت الإنسان ويعينه قراءة الكتب المؤصلة للعلماء الذين هم بحق على علم وفقه ودراية وحكمة. هؤلاء العلماء هم من يعتمد عليهم بعد الله عز وجل، ويؤخذ من فقههم وعلمهم وحكمهم وما كانوا عليه من حق. من هذه الكتب الأصول الستة، وهي تأصيل، لأن بعده إن شاء الله، بعد هذا الكتاب سنبدأ بكتاب آخر هو أصعب قليلا، ولكن ستستفيدون منه كثيرا. ونبدأ إن شاء الله بالشرح ما تيسر اليوم، ولن نكثر عليكم اليوم لأنه المجلس الأول، ونسأل الله التيسير. وتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب.
بدأ بالبسملة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
طيب. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة اقتداء وتمسكا بما بدأ الله به كتابه، فالقرآن مبدوء، فالقرآن مبدوء بالبسملة، والبسملة آية في كتاب الله، فهو اقتدى بكتاب الله إذ بدأ الكتاب فقال: بسم الله. وكذا ابتدأ الكتاب بالبسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ويصدرها، والرسائل كذلك يبدأها ويبدأ فيها بالبسملة. فاقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. بسم الله، الباء حرف جر، الباء حرف جر، واسم مجرور، وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وفي اللغة الجار والمجرور له متعلق، ويقدر بحسب المقام، وهو هنا المتعلق محذوف ومؤخر. إذن بسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر، والجار والمجرور في اللغة له متعلق يقدر بحسب المقام، والمتعلق محذوف مؤخر، تقديره هنا أكتب، فيكون المعنى: بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بسم الله أؤلف. وإذا قلت بسم الله وأنت تقرأ كان التقدير: بسم الله أقرأ. وإن أردت الأكل فقلت بسم الله كان التقدير: بسم الله آكل. وإن أردت التقدير في الشرب فقلت بسم الله فيكون التقدير: بسم الله أشرب. فالمتعلق المحذوف تقديره فعل، وهذا قول الكوفيين من أهل الكوفة من علماء اللغة، وقدره البصريون اسما، وقول الكوفيين أرجح لأسباب عدة، منها: أولا، لأن الأصل في العمل للأفعال، الأفعال عوامل تعمل فيما بعدها تنصب المفعول، فنقدره على رأي الكوفيين فعلا. وثانيا، لماذا كان رأي الكوفيين أرجح؟ لكثرة التصريح بالمتعلق الفعل في الكتاب والسنة، فالله قال: اقرأ باسم ربك، فالمتعلق هنا مذكور وهو الفعل اقرأ. وفي الحديث، في حديث دعاء أو ذكر النوم إذا أردت أن تنام: باسمك ربي وضعت جنبي، فالمتعلق هنا موجود وهو الفعل وضع، وضعت الفعل وضع. فلما ذكر المتعلق في الكتاب والسنة كان تقديره عند الحذف فعلا أفضل، وهو رأي الكوفيين. ومن الأسباب وهو السبب الثالث، عندما نقدره فعلا يكون المحذوف أقل، وفي اللغة كلما قل تقدير المحذوف كان أفضل، فيكون الشيء المقدر واحدا وهو أكتب أو أقرأ أو أصنف. وعلى تقدير البصريين يكون المحذوف اسما ويكون أكثر، فيكون المعنى ابتدائي حاصل بسم الله، ابتدائي حاصل بسم الله، وهذا المحذوف طويل، وكلما كان المحذوف أقل كان أفضل. وقلنا أن المحذوف هنا مقدر فعل، لأن الأصل في العمل للأفعال، فالأفعال عوامل تعمل إذ تنصب المفعول، وقدر مؤخر لفائدتين، قدرناه مؤخرا. بسم الله أكتب، ما قدرناه أكتب بسم الله، أشرب بسم الله، آكل بسم الله، لا، بسم الله أشرب، بسم الله آكل، بسم الله أكتب مؤخر. لماذا؟ عشان تعرفون قدر اللغة. أولا، قدر مؤخرا المتعلق للتبرك بالبداءة بسم الله جل وعلا، أي تكون البداءة لبسم الله وليس بالفعل المقدر، فيكون المعنى بسم الله أكتب، بدأت بسم الله، وهذا للتبرك بسم الله جل وعلا. وثانيا، قدره العلماء مؤخرا ليفيد الحصر، ليفيد الحصر، فتقديم المتعلق به يفيد الحصر، أي يحصر الإنسان الاستعانة بالله وحده والتبرك بالله وحده عندما أراد أن يأكل أو يكتب. والمصنف كذلك يريد أن يقول أحصر استعانتي في هذا التأليف بسم الله وحده، فيفيد الحصر. تأخير ما حقه التقديم يفيد إيش؟ الحصر. والعامل عندما حذف له فوائد. ما قال بسم الله أكتب، قال بسم الله، وأنت عندما تأكل تقول بسم الله، وأنت تريد إيش؟ الأكل. هكذا اللغة، لماذا قدر وحذف؟ لفوائد. ما هي من هذه الفوائد؟ ليكون المبدوء به اسم الله، فبسم الله موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى اسم الله وذكر الله، فكان في حث العامل مطابقة لللفظ والمعنى، ليكون المبدوء به الاسم اسم الله، ففي المعنى أنت تستعين بالله في الكتابة والقراءة والأكل والشرب وغير ذلك، وفي الظاهر أيضا لا بد أن يتقدم اسم الله على الفعل ليتطابق اللفظ مع المعنى. لو قلت أكتب بسم الله أو آكل بسم الله، قدمت العامل أو المتعلق، لم يتفق اللفظ مع المعنى الذي تريد، أنت تريد أن تستعين بالله، فلا يتقدم على اسم الله شيء. هاي اللغة ضاعت. ومن الفوائد أن الحذف هنا أبلغ دائما. بسم الله تريد أكتب آكل أشرب أتكلم أفتتح الدرس بسم الله، لأن الذي ينطق بالبسملة كأنه يدعي الاستغناء بالواقع والمشاهدة ودلالة الحال عن النطق بالفعل. كيف فهموا؟ يعني لما تقول بسم الله وتحذف العامل كأنه تم الاستغناء عن النطق بالعامل، لأن في الواقع والمشاهدة أنت تستغني عن الكل، فقط تستعين بالله. فكل فعل وقول وعمل يبدأ بسم الله. والحوالة على الشاهد، شاهد الحال، والواقع أحيانا أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، وهذا الذي يريدون به عندما يقولون أحيانا لسان الحال أنطق من لسان المقال. فأنت عندما ترى الفقر على شخص ما يحتاج يقول لك أنا فقير، لسان حاله ينطق. ولسان الحال أحيانا أنطق من لسان المقال. فبسم الله توكلت على الله، حذفت العامل المتعلق، لأن الواقع والمشاهد أبلغ من النطق به، فكان هنا لسان حالك في المشاهدة أبلغ من النطق به وأفضل. وضحت؟ قال بسم الله. الله لفظ الجلالة علم على الخالق الباري. وقال أحد علماء اللغة هو أعرف المعارف، لأن المعرفة المعروف لا يحتاج إلى تعريف، صحيح؟ وأعرف المعارف لفظ الجلالة الله لا يطلق إلا على الله وحده، هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، أسماء الله يحتوي المعاني ولا يدل على أحد سوى الله. حتى قيل أن أحد علماء اللغة لما مات رؤية في المنام، قيل لو ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال فيما؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف. لفظ أعرف المعارف، لفظ يعني أعرف المعارف، ليس مثله في المعرفة، لا يحتاج يعني لا يطلق إلا على الله، لأن عندنا في اللغة المعرفة والنكرة. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الله هو المألوه المعبود. هذا معنى لفظ الاسم الله، الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. مرة أخرى يقول: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. ولفظ الجلالة الله في بسم الله اسم دال على صفة له سبحانه، وهي صفة الألوهية أو الإلهية، لأن أسماء الله فيها معاني، هي أسماء ونعوت يعني صفات، ليست خالية المعنى خاوية، لا. فإن أسماءه جل جلاله دالة على صفات كماله، دالة على صفات كماله. لذلك أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. يعني إيش؟ يعني لابد تثبت بالدليل، لابد تثبت بالدليل. قال بسم الله الرحمن، أيضا الرحمن اسم خاص بالله تعالى، لا يقال لأي إنسان الرحمن، لا يقال، هذا اسم خاص بالله. أيضا لا يطلق على غيره، أي علم، علم على الخالق. فإذا قلت الرحمن إلى أين ينصرف الذهن؟ إلى الخالق. لكن لو قلت راشد، سعيد، ممكن مئات، من هو، من هو سعيد، أي سعيد؟ فلما يقولون الرحمن علم عليه، مجرد أن نقول لك الرحمن انصرف ذهنك وين؟ للخالق. وقالوا الرحمن هنا في بسم الله اسم لله، ولا مانع أن يكون اسم وصفة، لا مانع، ليس فقط اسم، اسم ووصف لله. بعض العلماء يرجح هذا. لماذا؟ لأن أسماء الله كما قلنا أسماء وصفات، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تناقض ولا تنافي أن يحمل هذا الاسم العلمية والوصفية لله. وإن كان بعض العلماء يقول هنا اسم فقط، لكن لا مانع أن يحمل العلمية والوصفية. لماذا؟ لأن أحدهما لا يتناقض مع الآخر، والوصفية لا تتناقض مع الاسم هنا أو العلمية. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم أيضا جاء في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. ولما كان الرحمن اسم مختص به سبحانه لا يسمى به غيره، صح أن يأتي وحسن مجيئه مفردا غير تابع. كيف؟ يعني كمجيء اسم الله الرحمن، لم يتبع مثلا لشيء آخر. وهذا لا ينافي كما أسلفت أن يدل على صفة من صفاته، وهي صفة الرحمة، صفة الرحمن. كاسم الله، اسم الله علم ودال على الألوهية. فالرحمن اسم وصفة أيضا يدل على أن الله الرحمن، موصوف بأنه الرحمن، ولا ينافي الاسم الصفة. والنكتة هنا أن الرحمن اسم لله دال على صفة قائمة به سبحانه، فهو اسم للوصف، أي صفة الرحمن هي أي المنعوت بالرحمة الواسعة، أي الرحمة صفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، نقول فلان رحيم، لكن صفة الرحيم عند الله غير البشر، صفات الله ليس لها مثيل. ومعنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة للناس. والرحمن ذو الرحمة الواسعة. فالاسم الأول الرحمن كأنه للوصف، والرحيم كأنه للفعل، يدل الاسم الأول على أنه سبحانه الرحمة صفته، والاسم الثاني الرحيم يدل على أنه يرحم خلقه برحمته. فيها معنى إيش؟ الفعل. الرحيم سبحانه يوصل رحمته لمن يشاء من عباده بحكمته وعلمه. إذن الرحيم يدل أكثر على إيش؟ الفعل. يوصل الرحيم، يوصل، عشان ما نقول الرحمن والرحيم نفس المعنى، لا، مش مذكورين هكذا، لها معاني. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي يوصل الرحمة لعباده. طيب إيش الدليل؟ إيش الدليل أن الرحيم هكذا معناه؟ قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب. يعذب من يشاء ويرحم، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال وكان بالمؤمنين رحمن، وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. قال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، لم يقل رحمن بهم. إذن الرحمن هو الموصوف بالرحمة الواسعة، والرحيم هو الراحم برحمته الموصل رحمته لمن يشاء ويستحق من عباده. اللهم ارحمنا برحمتك. بعد ذلك قال الشيخ: من أعجب العجاب وأكبر الآيات. موجودة عندكم الآيات؟ موجودة. قوله الآيات، الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة والأمارة، والجمع آيات وآي. آية ملكك البناية أو القصر، آية علمك المؤلفات التي كتبتها. فالآية العلامة، والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. طيب إيش المعنى؟ إيش يريد الشيخ إذن يقول رحمة الله عليه؟ يريد أن يقول أن هذه الأصول الستة التي سيذكرها علامة وأمارة على قدرة الله وعظمته وملكه وحكمته في التشريع والبيان للناس. يعني أن تستعدوا، هيئوا أذهانكم، ستأتيكم ستة أصول آيات جمعها استقراء للنصوص الكتاب والسنة. يريد أن يقول لكم: هذه الأصول الستة التي سأذكرها علامة وأمارة على قدرة الله تعالى وعظمته وملكه وحكمته في تشريعه سبحانه للناس. التشريع مليء بالحكم. قال: الدالة على قدرة الملك. صحيح أذكر؟
الدالة على قدرة الملك.
الملك، الملك بالفتح من الملائكة، وبالكسر الملك. الملك من أسماء الله، من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآية. وأيضا من أسمائه المليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذا الدليل الأول على أن الملك من أسماء الله، هو سبحانه ملك الملوك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الدليل من السنة على أن اسم الملك من أسماء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى وضحت من هو الحبر: جاء حبر من اليهود، والحبر العالم. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، شوفوا الآن سيعترف بشيء موجود عندهم في كتبهم، شوفوا: يا محمد، إنا نجد، وين؟ في كتبهم يعني. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وهذه من صفاته الإصبع، لا مثيل له، بدون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. الله تعرفون الإيمان بالأسماء والصفات كيف تخلي القلب يهتز. إله عظيم، السماوات هاي على إصبع، هاي السماوات اللي لا تحيط بها البصر ولا يتصورها عقل على إصبع، ويأتي العبد المسكين يعصي هذا الإله. يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الأراضين جمع أرض، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول الله: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هالحبر يسأل الرسول، هذا موجود في كتابنا، أنت تصدق موجود عندكم تقر، هذا الذي يريد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني موجود عندنا، هل تقول موجود في كتابنا؟ والحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث وين؟ قوله: أنا الملك. الله عز وجل يقول: أنا الملك، إثبات اسم الملك لله. فهذه بعض الأدلة على إثبات اسم الملك لله، لما ذكرها المصنف هو محق، الملك اسم من أسماء الله، وذكر الملك المصنف ذكي. لماذا ذكر الملك؟ هو يريد أن يثبت ستة أصول تدل على عظمة الله في خلقه وتقديره، والذي الاسم اللي يدل على عظمته في الخلق سبحانه اسم الملك. والتصنيف مش هكذا تعال واكتب، لازم تفهم ماذا تكتب. يقول أهل اللغة: ملك الله تعالى وملكوته سلطانه وعظمته. فهنا اللغة تتفق مع الشرع، كما في لسان العرب ملك الله تعالى وملكوته سلطانه وعظمته. فالملك يدل على إيش؟ اسم الملك عظمة الله وسلطانه سبحانه في ملكوته. قالوا أيضا أهل اللغة: فأما الملك فتأويله، يعني تفسيره، معناه ذو الملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فوصف الله نفسه عز جل وعز بأنه الملك يوم لا ملك سواه، ينتهي الملك يوم القيامة، هو الملك جل في علاه. أما الملك فتأويله ذو الملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فوصف الله نفسه جل وعز بأنه الملك يوم لا ملك سواه. الملك الغلاب، الغلاب لازل تبحث عنها، أن الغالب من أسماء الله، والله غالب على أمره، والغالب هو الذي يقهر ويغلب ولا يرد أحد لأمره وقضائه وتشريعه، فسبحانه الغالب، خلاص لا أحد يغلب ولا أحد يرد ما يقوله الله ويحكمه الله سبحانه وتعالى. قال: ستة أصول على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول. طيب، ما معنى الأصل؟ الأصل في اللغة هو ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. الأصل في اللغة هو ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، هذا الأصل في اللغة. والأصل أسفل الشيء، أصل البيت، أساس. والجمع أصول، وأصل صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصله كتأصل. وأساس الحائط أصله، والسقف قائم على إيش؟ على أصول، جدران أصول. لذلك هو ما يفتقر، يفتقر عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. فالجدار، السقف يحتاج إلى أصل. واستأصل الشيء ثبت أصله وقوي، ثم كثر استخدام كلمة الأصل حتى قالوا: الأصل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. فالأب أصل إيش؟ الولد، صح؟ عكس، لا يأتي الولد بدون الأب، فالأب أصل للولد، فالولد يفتقر إلى الأصل. وهذا معنى أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. والنهر أصل للجدول، الجدول النهر الصغير، هذه الجداول تخرج من الأصل وهو النهر الكبير. والأصل اصطلاحا له معان عند الاصطلاح علماء الشرع. يأتي الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، نقول أصل من أصول اللغة، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه قاعدة مستمرة. فالأصل بمعنى القاعدة المستمرة. ويأتي الأصل بمعنى ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره. والمصنف غالبا لعله يريد هذا المعنى، ما يبنى عليه غيره، أي هذه الأصول يريد أن يذكر أصولا جمعها من خلال الاستقراء تبنى عليها أحكام وحكم وفوائد يستنير بها الناس والعباد، أصول تقفون عليها راسخة تستندون إليها وأنتم تفتقرون لها، لأن الأصل ما يفتقر إليه. سأذكر لكم أصولا يستند إليها ويبنى عليها ويحتاج لها. إذن الموضوع مش بسيط. تفضل الشيخ. بسم
الله. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوده شتى بكلامه،
من وجوه شتى بكلام
يفهمه أبلد العامة.
ثم
لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة نقص، تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم،
في صورة تنقص الصالحين والتقصير
في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
بارك الله فيك. طيب، هذا هو الأصل الأول. طبعا لن نستطيع أن نشرح كله، سنشرح بعضه اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص عند العلماء معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته. الإخلاص أن يهدف أو يقصد المرء المسلم بعبادته وطاعته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته. الإخلاص أساس مشاكل الدنيا وأساس قبول العمل. كم من الناس سيعملون ويوم القيامة أعمالهم هباء منثورا، ما أخلصوا لله، أو وقعوا في خلل في الإخلاص. ما دليل الإخلاص؟ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر آية في سورة الكهف، شوف كيف الله ختم هذه السورة بهذه الآية. شوفوا أولها وقصة أصحاب الكهف وكيف كانوا موحدين وهربوا بتوحيدهم، وإلى آخره قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ثم تختم السورة بهذه الآية العظيمة، أصل من الأصول، اتأصل أصل من الأصول. ذكرت هذه الآية شرطين لقبول الأعمال والعبادات. كل عبادة تريد أن تعملها حط في بالك هذين الشرطين، حتى تقبل منك يوم القيامة. ضع نصب عينيك هذين الشرطين، وقد نصت عليهما الآية، هما ركنا قبول العمل، هذان الشرطان أو الركنان. الشرط الأول المتابعة في العمل، المتابعة في العمل أي أن يكون العمل له دليل صحيح قائم موجود. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات، دليل من الكتاب والسنة، هذا هو الشرط الأول، وهو العمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله، فليعمل عملا صالحا. لا يكون صالحا إلا إذا وجد عليه الدليل، وإذا لم يوجد الدليل كان بدعة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. والشرط الثاني الإخلاص في العمل، أن تريد أن يراد به وجه الله وحده لا شريك له، أن تريد بالعمل وجه الله وحده لا شريك له. وهذا معنى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل المقبول عند الله ما كان خالصا لوجه الله، لا يقصد فيه الرياء ولا النفاق ولا السمعة ولا الشهرة ولا إظهار الشجاعة والقوة، ما كان في العبادة لله وحده، أي لم يقع صاحبه في شرك ولا رياء ولا نفاق أشرك به مع الله غيره. فمن أشرك بالله تركه وشركه. فهذان ركنا العمل المتقبل خالصا لوجه الله صوابا صحيحا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الشرطين لتحقيق المراد. وما هو المراد في الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يرجو ثواب الله، يرجو لقاء ربه، يرجو ثواب الله وجزاء العمل الصالح. الذي يريد هذا لابد أن يأتي بهذين الشرطين. فالمصنف أشار إلى الأصل الثاني أو الركن الثاني من أركان قبول العمل، التوحيد، توحيد الله في العبادة والإخلاص، تتوجه بالعبادة لله لا يشركه فيه أحد حتى لا ترد عليك العبادة يوم القيامة. ولذلك كان العلماء يشددون في مسألة البدعة والسنة والشرك والتوحيد، أساس العمل أصل من الأصول. ويريد المصنف هنا بالإخلاص أيضا ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. فمطلق الإخلاص لله تعالى في العبادات كلها لا بد منه، كل عمل لا بد تخلص لله، تصوم، تحج، تعبد الله، الإخلاص لله في العبادات بأن توحده ولا تجعل له ندا، بل تتجه بالعبادة لله وحده، غاية الإخلاص وأصل لا بد منه. إذن لا بد للعبد أن يعلم أنه عليه أن يخلص لله في قصده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
نيته ويخلص لله في المحبة، ويخلص لله في التعظيم، ويخلص لله في الظاهر والباطن، فلا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى للوصول لرضاه ودار كرامته. قال الله تعالى منبها على هذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو الأصل الأول الذي يريده المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإخلاص، خاصة في التوحيد وترك الشرك والنفاق والرياء. نقف اليوم إلى هنا ونكمل هذا الأصل إن شاء الله تعالى في الدرس أو المجلس القادم، ونسأل الله التيسير والتوفيق لذلك اليوم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.